إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشري وكرمه، وجعل شرفه مرتبطا بأمانته وأدائه لما حمل من هذه الأمانة، فقد عرضه الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وبقدر وفاء الإنسان بما تحمل وأدائه له يكون شرفه وعزه في الدنيا والآخرة. وإذا لم يدرك الإنسان هذا التشريف الذي شرفه الله به، لم يكن له قيمة عند نفسه، ثم لم يكن له قيمة بعد عند الله ولا عند عباده. فالإنسان إذا أحس بأنه شريف خليفة في هذه الأرض، لا بد أن يكون معتبرا لنفسه ولأقواله، ملتزما للوفاء بكل ما تحمل، ولا بد أن يكون صاحب دين وأمانة وخلق، لأن هذا الدين والأمانة والخلق، هذه الثلاثة هي التي شرفه الله بها على سائر الحيوانات. فليس الإنسان أقوى من الفيل ولا من الأسد ولا أشجع من هذه الحيوانات المفترسة، وليس كذلك أجمل من الظباء ولا من كثير من أنواع الحيوانات، وإنما شرفه الله بهذا العقل وهذه الأمانة وهذه القيم والأخلاق، فإذا فرط في ذلك ضاع ضياعا لا حدود له. ومن هنا لزم أن يهتم الإنسان بالوفاء بكل ما تحمل، وأن لا يتحمل إلا ما يطيق الوفاء به، لأنه إذا كان عاجزا عن ذلك فصرح به بطلت مصداقيته لدى نفسه، ثم لم يكن له اعتبار لدى الله ولا لدى عباده، لأن العهد الذي بين الله وعباده هو الالتزام الذي يلتزمون به بطاعة الله ورسوله. ولم يأتي نبي من عند الله تعالى إلا بهذين الالتزامين، ولذلك كان في نذارة جميع الأنبياء فاتقوا الله وأطيعون. قالها نوح لأصحابه، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها من بعدهم من الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى حض على الوفاء بالعقود والعهود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاف بالوعد، وبين أنه صفة ذميمة من صفات المنافقين، والمنافقون هم أرذل البشر، لأنهم في النار تحت الكفار يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. وهذه الآية جمعت بين مصير المنافقين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة. ففي الدنيا لن تجد لهم نصيرا، فلن يضع الله لهم القبول ولن يحبهم أحد، وفي الآخرة هم تحت الكفار، فهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وكذلك قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لا بد يا إخواني أن نحافظ على هذه المصداقية التي شرفنا الله بها، ولا بد أن نفي بكل التزاماتنا، وأولها الالتزام لبارئنا جل جلاله، فقد أخذ علينا العهد ونحن في عالم الذر أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا وأن لا نعبد الشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن لم يفي بعهد الله كيف يفي بعهد أحد من خلقه؟ إن الله سبحانه وتعالى غني عنا وقادر علينا أجمعين، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا العهد الذي بيننا وبين ربنا جل جلاله لا بد من تجديده، والمؤمنون يجددونه في الحج بالوقوف بعرفة، ويجدده المؤمن كذلك في كل يوم وليلة، لما أخرج البخاري في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالهن في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالهن في ليلة فمات فيها دخل الجنة. لا بد يا إخواني أن نحافظ على العهود كلها، وأن نعلم أن العهد مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، أي مسؤول عنه صاحبه، إن العهد كان مسؤولا. وهذه المسؤولية لا بد أن نحرص أولا على عدم تحملها، فمن لا يطيق شيئا عليه أن لا يتحمله. وقديما يقول الحكماء: يتفيهق الغمر المغمر مسهبا، والمصقع العد القريحة موجز، الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز، كالوعد يقوى المخلفون بحمله، ويهاب عقدة حمله من ينجز. لا بد أن نفي بكل التزاماتنا، ومنها الالتزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعتنا معه باتباعه وسلوك منهجه القويم الذي تركنا عليه، فإن من ضيعه فهو الضائع في الدنيا والآخرة. وقد قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بعد ذلك العهود فيما بيننا، فهذه العهود من أعظمها العهد المتعلق بقيادة المسلمين ورئاستهم العامة، فهو من العهود التي لا بد من الوفاء بها. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بشدته، وبين أن من بايع رجلا لا يبايعه إلا لعرض من الدنيا، إن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه سخط، أنه من المسخوطين، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد أن يفي السلطان بعهده للناس، ولا بد أن يفي الناس بعهدهم للسلطان، وأن يجعلوا ذلك من العقود التي أمر الله بالوفاء بها. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن شرفه مرتبط به، وأنه إذا لم يفي بالعهد فلم يكن له قول بعد ذلك لدى أحد، ولم تكن له مصداقية، لأن العرب قديما يقولون: كرم الكريم على الوفاء من الوفاء سجية، واللؤم مرتبط بذي الإخلاف، فترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني أن نعلم أن من هذه القيم التي شرف الله بها هذا الهنس البشرية كذلك العقل والحكمة والإدراك، وأن لا يتصرف الإنسان من واقع ردات الأفعال، بل لا بد أن يتصرف من واقع المصلحة، وأن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وأنتم مسؤولون عن بقية أعماركم وعن مدة استخلافكم في هذه الحياة، فلا بد أن تكونوا صادقين فيما تحملتم، وأن تؤدوا الأمانة بكل عدل، فالله سبحانه وتعالى أمركم بالعدل، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال أهل العلم: هذه الآية جمعت الخير كله، فما من خير إلا وهو داخل تحت عنوان العدل. وقد ذكر عناوين الشر بعد ذلك فقال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الأمور الثلاثة هي أضداد العدل. فالفحشاء تشمل الأقوال الذميمة والأفعال السيئة كلها، فكل ما هو فاحش مبالغ في الظلم مجاوز لحدود الأدب فهو من الفحشاء. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه، فكل ما حرمه الله ورسوله فهو من المنكر. والبغي هو الظلم وتجاوز الإنسان لحقوقه واعتداؤه على حقوق الآخرين. فهذه الثلاثة جامعة لكل ما ينافي العدل، وقد حذركم الله منها. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك جميعا أنه ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد جاءنا من عند الله تعالى بأمرين هما أساس هذا الدين. الأمر الأول إقامة الدين لله وحده لا شريك له، والأمر الثاني توحيد صفوف المسلمين فيما بينهم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فما من نبي من هؤلاء الأنبياء وأولي العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا جاء بهذه الدعوة التي شرع الله لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ليس بدعا من الرسل، فكل الرسل جاءوا بها، وهي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتفرقة مذلة وهوان، وفيها مخالفة لمنهج الله الذي ارتضى لعباده، ولذلك جعل الله التفرقة من مظاهر الشرك، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجعلها قسما من أقسام العذاب، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطرها، فقال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فأنتم تعرفون أن الحلقة يقضي على الشيء من أصله وأساسه، فهذه التفرقة تحلق الدين. ولا شك أن اجتهادات البشر قابلة للخطأ والصواب، وما منا أحد إلا يمكن أن يكون رأيه صوابا، كما قال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن إذا تحلى بالإنصاف والعدل فإنه يعلم أن مطلوبه الذي هو المصلحة تتحقق بوحدة الكلمة حتى لو لم يعمل برأيه هو، ولا يمكن أن يعمل بآراء جميع الرجال. فهذا من المتعذرات التي لا يمكن أن تقع أبدا، فلذلك لا بد أن يتنازل بعض العقلاء عن آرائهم. وإذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يتنازل عن رأيه لرأي أكثر الناس فكفى بذلك شاهدا، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أن يغلق الحصون على أهل المدينة وأن يقاتل المشركين من وراء الجدر، فكان أكثر الناس على خلاف ذلك، فدخل فاغتسل ولبس نامة الحرب، فقال الشيوخ للشباب: إنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن يريده. فلما خرج قالوا: لعلنا يا رسول الله ألجأناك إلى أمر لم تكن تريده، فقال: أجل. فقالوا: نتوب إلى الله فافعل ما بدا لك. فقال: ما كان لنبي إذا لبس نامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، فمضى لما اختار الله له، وكان أمر الله مفعولا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل عن الرأي في كثير من الأحيان لرأي بعض أصحابه، وهذا يدل على أن من تعليمه ومنهجه لنا أن نتنازل عن آرائنا إذا رأينا فيها ما يخالف أمر الجماعة وما يفرق شتات الناس. فالقوة إنما هي في الاجتماع، والشتات لا شك أنه يسر الأعداء ولا ينفع الأصدقاء. وأنتم تعلمون ما أوصى به عبد الملك بن مروان أولاده عند موته، فقد قال: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود. إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. إن القوة يحتاج إليها هذا الدين، فهذا الدين متين، تحتاج إليها هذه الأمة التي جعلت في آخر الأمم وقد اضطهدت وظلمت في كل مكان، ويحتاج إليها شعبنا هذا بالخصوص، فهو شعب فقير ضعيف، يحتاج إلى قوة تماسك وقوة وحدة وقوة كلمة، ولا يمكن أن يقدم مستقبله ولا أن يقدم على مصالحه إلا بالقوة، لكن هذه القوة لا تكون إلا باتفاق الرأي واتفاق الكلمة، ولا بد فيها من العقل والحكمة والتنازل عن كثير من الآراء إذا أدت إلى التفرقة والخلاف. فلا شك أن الفرقة والنزاع إذا جاءت حصلت الفتنة، والفتنة لا يدري فيها الإنسان الصواب، بل تصير الحكيم الحليم حيران لا يدري أين الصواب في أي الاتجاهات ولا في أي الآراء، فتلتبس عليه الأمور. لكن إذا أخذ بالحكمة والعقل فإن الرأي سيتضح للجميع، وحينئذ يتبعه العقلاء ويأخذ به الرشداء، ويبقى من سواهم إن شاءوا اتبعوهم فنجوا، وإن شاءوا تحملوا المسؤولية من تلقاء أنفسهم ولم يضروا أهل البلد ولم يجروا عليهم ما لا يستطيعون تحمله من المشكلات. لا شك أن أهل العقل ما زالوا في هذا الشعب، ولا شك أنكم جميعا إن شاء الله تعالى لا تبحثون إلا عن المصلحة العامة، ولا شك أنكم إن شاء الله تعالى لن تجمعوا على ضلالة، فإن بقية هذه الأمة لا يزال فيها الخير، وإن الله سبحانه وتعالى يوفق المؤمنين فيأخذ بنواصيهم لما هو الأصلح والأرضى له جل جلاله، وما هو الأنصر لدينه لإعلاء كلمته جل جلاله، وسيوفق الله سبحانه وتعالى من ارتضاه لمنهجه، لكن ذلك كله من القدر، وأنتم مكلفون بالشرع لا بالقدر، والشرع يقتضي منكم عملا ويقتضي منكم بحثا عن الحق وحرصا عليه وأداء له، فاحرصوا جميعا على طلب الحق، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأنصفوا وانبذوا الهوى وراء ظهوركم، وتذكروا قول الله لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إنكم في آخر يوم من هذه السنة الهجرية، وإن الله سبحانه وتعالى جعل للخير مواسم وقسمها في السنين، وإنه سبحانه وتعالى جعل الأيام والليالي والشهور والسنوات حسابا وعبرة للمعتبرين، فقد قال جل جلاله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. طوبى لمن انتفع واعتبر بعبر الله سبحانه وتعالى، فانتهز الفرص قبل فوات الأوان، فأنتم تعلمون أن في كل عام ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، ويكتب فيها من يموت في ذلك العام، وتصرف فيها الأمور بتدبير الله جل جلاله، وأن كل عام تطوى صحائفه ويختم على الأعمال التي أنجزت فيه، تعرض على أصحابها بين يدي الملك الديان الحكم العدل يوم القيامة. وإن طي الأعوام والسنوات والشهور إنما هو بمثابة طي الأعمار، فاختموا بخير واجتهدوا في بقية هذا العام بالأعمال الصالحة، فأعمال الخير لا يستقل قليلها، وأنتم في هذا اليوم الذي هو أعظم أيام السنة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، وقد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وبين أن فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وقد جاء في حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنها هذه الساعة ما بين جلوس الخطيب على المنبر وأن ينصرف من صلاة الجمعة، وفي حديث عبد الله بن سلام في الموطأ أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك في حديث أبي هريرة أن يوم الجمعة 12 ساعة وأن ساعة الجمعة في آخر ساعة منه، فاجتهدوا في التماس ساعة الجمعة، واجتهدوا كذلك في ختم هذا العام بالأعمال الصالحة، واجتهدوا كذلك في الزاد الذي هو التقوى للعام الجديد، فاعزموا فيه عزيمة صادقة من الآن على أن لا تعصوا الله فيه إن بقيتم، وأن تؤدوا فيه حقوق الله، وأن تلتزموا بأماناته، واعلموا أن أول شهر فيه هو شهر الله المحرم الذي نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله بإضافة التشريف لما له من الفضل والمكانة، وفيه اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء، فيه أنجى الله موسى من فرعون وجنوده، وقد قيل فيه نزلت سفينة روح على الجودي فرست عليه، وفيه خرج يوسف من الجب، وهو يوم عظيم صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وواظب على صيامه، وكذلك فإنه جميعا من الأشهر الحرم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وعلى الإنسان إذا أراد أن يصوم يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو هما معا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام موته: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. قال ابن عباس: أي مع العاشر. ويمكن أن يصوم الحادي عشر كما كان ابن عباس يفعل مع العاشر والتاسع كذلك. وإذا صام الإنسان الاثنين والخميس من هذا الشهر المبارك فقد حافظ على سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهما، فإن الأعمال تعرض إلى الله على الله جل جلاله فيهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكة قدسه، وذلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وأعل كلمتك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، وأصلح أولادنا، وحقق مرادنا، وأخصب مرادنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.